بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرف أصحاب الحديث الخطيب البغدادي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسن بن أحمد الأهوازي قال حدثنا الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري قال حدثنا عبدان يعني عبد الله بن أحمد بن موسى قال حدثنا زيد بن الحريش قال حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا الحديث من كل خلف عدوله
يحمل هذا العلم
من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.
نعم، الحديث يقول المحشي موضوع بهذا الإسناد، لكن معناه صحيح، معنى الحديث صحيح، وهو أنه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، أي يحملونه بحق، فينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبصلين وتأويل الجاهلين، أي العلماء الأمناء هم الذين يحملون العلم بحقه ويبلغونه الناس، فينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبصلين وتأويل الجاهلين، لأن العلم تأوله الجاهل وحرفه الغالي وانتحله المبطل، وقالوا على الله عز وجل بغير علم، وقالوا على النبي صلى الله عليه وسلم بغير حق. تعرفون أن كثيرا من الناس على الباطل، فيأتي بقال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يؤوله التأويل المنحرف والتأويل الباطل، ويبلغه الناس على أن هذا هو المراد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أهل العلم فإنهم يبلغون الألفاظ السليمة الصحيحة ويبلغون المعاني السديدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثني الحسن بن أبي طالب قال حدثنا أبو عمر محمد بن العباس الخزاز قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن سنان عن رجل ذكره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قائما في المسجد بين حلقتين، في إحداهما أحمد بن حنبل وفي الأخرى ابن أبي دؤاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن يكفر بها هؤلاء، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن أبي دؤاد وأصحابه، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحمد بن حنبل وأصحابه. قال أبو بكر: قد ذكر أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة كتابه المؤلف في تأويل مختلف الحديث ما يتعلق به أهل البدع من الطعن على أصحاب الحديث، ثم ذكر من فساد ما تعلقوا به ما فيه مقنع لمن وفقه الله لرشده ورزقه السداد في قصده. وأنا أذكر في كتابي هذا إن شاء الله تعالى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث على التبليغ عنه وفضل النقل لما سمع منه، ثم ما روي عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء الخالفين في شرف أصحاب الحديث وفضلهم وعلو مرتبتهم ونبلهم ومحاسنهم المذكورة ومعالمهم المأثورة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بمحبتهم ويحيينا على سنتهم ويميتنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم، إنه بنا خبير بصير وهو على كل شيء قدير.
اللهم أمين أمين أمين. فإن أهل السنة والجماعة هم نقاوة الناس، وهم خير الخليقة بعد الأنبياء والمرسلين، لأنهم آخذون بما عليه الأنبياء والمرسلون. فأهل السنة لا ينحرفون عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فلهذا محبتهم فرض وإيمان وإحسان، وبغضهم محرم ومنكر وضلال وزيغ وبهتان، فعلامة الإيمان محبة الصحابة ومحبة من تبع الصحابة، وعلامة النفاق بغض الصحابة وبغض ما من تبع الصحابة رضوان الله عليه. فلا يقع في أهل الأثر والحديث إلا زائغ القلب، وإن للحق أهلا فمن كان منهم ومحبا لهم فهو على خير، وإن للباطل أهلا فمن كان منهم ومحبا لهم فهو على شر. فإن المرأة يحشر يوم القيامة مع من أحب، فإن أحب النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان فإن هذا عنوان السعادة، وإن أحب المنافقين ومن تبعهم على الإلحاد والزندقة والزيغ والضلال فهو أيضا معهم. فإن المرأة يحشر مع من أحب، وكل امرئ بقرينه عرفه. فإذا كان الإنسان محبا لأهل الأثر والحديث دل ذلك على حياة قلبه وعلى نبل أخلاقه وعلى سلامة قلبه وعلى خلو منهجه من الزيغ والانحراف. فكما قلنا، كما جعل الله عز وجل وخلق حقا وباطلا، جعل الحق أهلا وجعل الباطل أهلا. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لهذا هذا الدعاء دعاء عظيم، الإنسان بينه وبين ربه سبحانه وتعالى يسأله الله عز وجل دائما أن ينفع الله الإنسان بما يعلم، وأن يرزقه محبة أهل السنة والجماعة. فإن الإنسان قد يبلغ بمحبة هذه ما قد يعجز عنه بعمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشر فإن المرأة مع من أحب، مع من أحب. قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث، فوالله إني لا أحب أبا بكر وعمر. فالإنسان إذا حب النبي والصحابة رجي إن شاء الله تعالى أن يحشر معهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث على التبليغ والحفظ عنه. قوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عني ولا تكذبوا علي. قال: أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الحافظ بأصبهان قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال: حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي قال: أنبأنا ابن نمير عبد الله قال: وأخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى
بأسانيد متعددة عن الأوزاعي رحمه الله تعالى.
ونقل
عن الأوزاعي أيضا بأسانيد متعددة إلى أن وصل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وألفاظهم على المتن سواء، أي بهذه الأسانيد المتعددة التي ذكرها البغدادي رحمه الله تعالى. قال أبو بكر: وهذا رواه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية: بلغوا عني ولو آية. والحديث صحيح، بلغوا عني ولو آية، لكن هذه الآية لا يظن واحد أن البلاغ يكون بلا علم، وأن يبلغ الإنسان على أي كيفية كانت، وإنما البلاغ بشرطه. إن كنت تبلغ آية تحفظها للناس فشرطها أن تقرأ قراءة صحيحة، وهو من يعلم ألفاظ القرآن، تعلم الناس الآية كيف يقرؤون الآية: كاف ها يا عين صاد. هذا بلاغ حفظ، تعرف الناس كيف يقرؤون القرآن. وهناك بلاغ دلالة وبلاغ معنى، وهذا لا يحل لك أن تتكلم في القرآن إلا بعلم، ولا يجوز لك أن تتكلم في آية من آيات القرآن إلا وأنت تعلم ناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا ومطلقا ومقيدا. وهذا الكلام ليس هو كلام يطلق، كما يقول دائما البعض يقول: لا تبلغ القرآن أو كذا، إنما يتكلم في القرآن من علم الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والخاص والعام ومش عارف إيه والمناطات والأدلة، كلام بركة هكذا يعني، لكن عند التطبيق والواقع يكونون أبعد الناس عن تنفيذ هذا. لكن هو بحق فعلا لا يجوز لأحد أن يبلغ آية إلا ويعلم ذلك، لأنك ستبلغ الآية قد تبلغ الآية المنسوخة وتقول أنا بلغت القرآن، وهي آية منسوخة ليس عليها العمل، إنما بقيت في المصحف لفظا نتعبد نحن الله عز وجل بتلاوتها، وأما معناها وحكمها قد نسخ بآية أخرى فتبلغها أنت للناس على أنها المعمول بها وليس كذلك، فتكون خالفت القرآن في مراضي ومعناه. كذلك أيضا قد تبلغ عاما خصص في آية أخرى فيتعبد الناس بالعام ولا تدلهم على الآية التي خصصت هذا العام أو المطلقة، وهناك آية قيدت، فحينئذ يجهل الناس أحكام الله سبحانه وتعالى، فلا بد من العلم بالناسخ والمنسوخ، ولا بد من العلم بالعام والخاص والمطلق المقيد والدلالات، دلالة العبارة ودلالة الإشارة، ولا بد أن تعرف أيضا لغة العرب، فإن كثيرا من الآيات إنما يفسره لغة العرب كما قال ابن عباس التفسير على أربعة أنحاء، منها ما تعلمه العرب من لغاتها، ولهذا النبي ما فسر كل آية، لأن هناك آيات واضحة وأبقاها النبي صلى الله عليه وسلم على الدلالة اللغوية المعروفة الظاهرة، ولهذا الأصل هو العمل بالظاهر، والأصل العمل بالعام، والأصل العمل بالمطلق، إلا إذا ورد لهذا العام مخصص أو ورد لهذا المطلق ما يقيده وهكذا، وإلا فالأصل عمل بهذه الظواهر التي هي موجودة في كتاب الله، لأن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين، والعرب تعرف هذا من لغتهم، فلابد أن تعرف هذا. كذلك أيضا لابد أن تعرف أسباب النزول، لأن العلماء يقولون خير ما تفسر به الآية سبب النزول، وسبب النزول هذا إنما تفسر به الآية أصالة، وإذا أردت أن تدخل معنى آخر ينضاف إلى سبب النزول، فإذا كان المعنى مستقيما وصالحا وصحيحا فلا بأس، لكن الآية لا تبتعد عن سبب النزول، فأول ما تفسر بالآية سبب النزول، ثم يكون بعد ذلك ما تفسر به الآية من دلالات أخرى داخلا في القاعدة، ليست العبرة بخصوص اللفظ بل بعموم المعنى، فليست المسألة هي خصوص هذا اللفظ أو خصوص هذا السبب، بل الأمر يعود إلى المعنى العام الذي تتضمنه تلك الآية. كل هذا لابد أن يتكلم به الإنسان، أن يعلمه الإنسان إذا أراد أن يتكلم في كتاب الله عز وجل، وهذا رد على الجماعات المنحرفة كجماعة التبليغ، دائما جماعة التبليغ والدعوة يقولون لك بلغ بلغ، النبي يقول بلغوا عني ولو آية، ثم نراهم أجهل الناس بهذا القرآن وأجهل الناس بمعاني الآيات، فقط لا يحفظون إلا بلغوا عني ولو آية. صحيح نبلغ الآية، لكن أي آية نبلغ، العامة أم الخاصة، المطلقة أم المقيدة، الناسخة أم المنسوخة؟ هل تبلغ مثلا قول الله عز وجل والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، وهكذا إلى آخره مما يبين أن هذا هو المراد من الآية، وتبلغ الناس هذه الآية، والله عز وجل يقول أو يجعل الله لهن سبيلا، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم السبيل في النصوص، فإذا لم تعرف السبيل كيف تبلغ هذه الآية؟ الآن حبس الزاني والزانية ليس هذا من دين الله عز وجل، إنما الرجم أو الجلد، وهو السبيل الذي جعله الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، فكيف تبلغ هذه الآية؟ تبلغ الآية التي هي موجودة لفظا ومنسوخة معنا، والمعنى الذي نسخه إنما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. آية الرجم مثلا نسخت من كتاب الله عز وجل لفظا، لكن الأمة متعبدة أو متعبدة لله عز وجل بالمعنى بالمعنى، وإلا إذا نظرت في القرآن لم تجد آية تدل على الرجم، فلو سألت واحدا هل في القرآن آية تدل على الرجم نقول ليست هناك آية من جهة اللفظ تدل على حكم الرجم، لكن هذه كانت آية ثم نسخ لفظها وبقي حكمها، فهناك ما ينسخ لفظه ويبقى حكمه، وهناك ما ينسخ حكمه ويبقى لفظه، وكل هذا من الله سبحانه وتعالى ابتلاء لعباده حتى يبتلي الله عز وجل الناس في امتثالهم واتباعهم. إذن بلغوا عني ولو آية هذا لا يحمل على العموم ولو بلا علم، وإنما يحمل على التقييد، وهو أن يبلغ الإنسان الآية بعلم، أن يبلغ الإنسان الآية بعلم، وإلا الآية أخذها الخوارج وبلغوها. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وكفروا بها المسلمين، وليس كذلك. والآية أخذها المرجئة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسموه المؤمنين ولم يسميهم فساقا، وعليه فلا يضر مع الإيمان معصية. هذه الآية بلغها هؤلاء المرجئة، فأي آية تبلغها؟ آية الخوارج أو آية المرجئة أو الدلالة التي يذهب إليها أهل السنة والجماعة في فهمهم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالبعض يفرح بهذا النص ويعتبر أن هذا النص هو تحلل من جميع القيود العلمية التي يدندن عليها العلماء دائما، فيقولون يا أخي احنا نبلغ ولو آية، بلغوا عني ولو آية، والتبلغون هؤلاء هم الذين يخالفون الآية. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة، فالدعوة قائمة على بصيرة. فهل يا ترى التبليغ والدعوة يبلغون بالبصيرة؟ ما يبلغون بالبصيرة. إذن هذه الآية فلماذا لا تبلغون هذه الآية؟ وإذا عملتم بهذه الآية جلستم في بيوتكم وتعلمتم أولا قبل دعوتكم إلى الله سبحانه وتعالى. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هذا أيضا بقيوده المعروفة، فإن الحديث عن بني إسرائيل الوارد عن بني إسرائيل إما معلوم الكذب بما في شريعتنا فهذا لا نحدث به، أو معلوم الصدق بما ثبت من شريعتنا فهذا نحدث به، أو مسكوت عنه فهذا يجوز أن نحدث به إذا كان مسكوتا عنه في شريعتنا. نعم.
قال وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وحدثوا عني ولا تكذبوا علي. قال قوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وساق بسنده عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليذبحه مقعده من النار. من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الكذب هذا جريمة، إن استحل هذا كفر والعياذ بالله، وأما إذا لم يستحل هذا وبلغه شهوة فإن هذا يكون من باب الوعيد ويكون من المعاصي الكبيرة. الكذب على عموم الناس هذا خطير، فكيف بالكذب على رسول الله؟ والكذب على رسول الله على قسمين، كذب في اللفظ أيضا، تقول قال رسول الله كذا وكذا والنبي ما قال، وكذب في المراد والمعنى، فتبلغ النص كما هو ثم تقول مراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اللفظ كذا وكذا وتنزل هذا على غير محله. فمثلا تقول قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في ثلث الليل، هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقول ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا أي تنزل رحمة ربنا، يبقى هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكذب إما يعود إلى اللفظ وهو الحديث الموضوع، وإما يعود إلى المعنى وهو التحريف المرفوض، فتحرف المعنى، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وكل هؤلاء يدخلون تحت الوعيد، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وساق بسنده عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أو عام سامع، واللفظ لحديث قرة. قال وساق بسنده عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي
حث على تبليغ السنن، لكن كما قلنا تبليغ السنن بإيه؟ بشرطها، هتبلغ ألفاظ يبقى شرط ضبط الألفاظ، هتبلغ معاني يبقى شرط ضبط المعاني، وهم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها إيه؟ ثلاثة أقسام، قسم قبل الماء فأنبت الكلاء والعشب الكثير، وهذا طائفة المحدثين الفقهاء الذين يحفظون الألفاظ ويعرفون المعاني، وكان منها طائفة إنما هي أجاذب أمسكت الماء فسقى الناس وزرع الناس وانتفع الناس، وهذه طائفة المحدثين فقط الذين يحفظون الأحاديث ولكن لا يعرفون الدلالات التي فيها. ثم كان منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فهذا مثل من فقه في دين الله فعلم وتعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. إذن هناك طائفة تحفظ وتبلغ، وهناك طائفة تحفظ فقط، وهناك طائفة لا تقبل لا حفظا ولا عملا. فإذا الذي يبلغ إن كان يبلغ ألفاظا فلا بد من ضبط الألفاظ، حتى إن بعض أهل العلم لا يرى التبليغ بالمعنى، وإن كان قول الجمهور والصحيح أنه يجوز التبليغ ولو بالمعنى بشروط طبعا وضعها أهل العلم، أن يكون عالما بالمعنى حتى لا يحيل، وأن يكون مما لا يتعبد بلفظه، أما ما يتعبد بلفظه كالتشهد وكذا لابد أن يكون بلفظه، وأن يكون كذلك أيضا مما لا يكون من جوامع الكلم، لأن جوامع الكلم مرادها أيضا هذه الكلمات البسيطة لكنها تحول معاني الكثيرة. فالشاهد أن من بلغ اللفظ لا بد من ضبط اللفظ، ومن بلغ المعنى لا بد من فهم المعنى. فإذا بلغ الإنسان شيئا بغير معناه الصحيح المسبوق إليه، يعني لابد في تفسير النصوص من أن يكون الإنسان مسبوقا إلى هذا التفسير، لابد أن يكون مسبوقا بهذا التفسير وأن يكون مطلعا على كلام أهل العلم في ذلك، لأنه كم من لفظ قد يكون ظاهره المتبادر كذا ومعناه الحقيقي غير هذا المعنى المتبادر، فلابد الإنسان يرجع. وإذا سئل الإنسان عما لا يعلم قال لا أدري، ثم يرجع إلى الأحاديث ويقرأ شروحها، لأن المصيبة كل المصيبة التي وقع فيها المسلمون هي تأتي من أمرين، إما وضع أحاديث موضوعة ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم ويتعبد الناس بها وهي موضوعة ما قالها رسول الله، وإما أنهم يبلغون أحاديث قالها النبي لكن على فهمهم الخاص. وكما بينا لكم الخوارج ضلوا بأحاديث في الصحيحين وبآيات في القرآن، والمرجئة كذلك، والجبرية والقدرية والصوفية، كل الطوائف عندها استدلال بالكتاب والسنة لكن ما عندها الفهم للكتاب والسنة الفهم المنضبط الذي هو فهم سلف الأمة. إذن ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب هذا البلاغ بشرطه، إن كنت ستبلغ ألفاظا فلابد أن تكون عالما بها، أو تبلغ معانيا فلابد أن تكون ضابطا لها، فرب مبلغ أوعى من سامع، يعني رب مبلغ أوعى ممن سمع اللفظ نفسه، يعني واحد سمع من النبي أو سمع من العالم وبلغ الحديث لآخر فقد يكون هذا الآخر أفقه منه وأعلم منه، فهذا حث على تبليغ السنن وتبليغ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان يبلغ على حسب الحال والحاجة، فإذا كان رجل يشرب بشماله قل له اشرب بيمينك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب بيمينه، قال صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وإذا كان إنسان مثلا مسبلا إزارة فقل له ارفع إزارك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين مزيف هو في النار. وإذا كان يدخن قل له اتق الله ولا تدخن، فإن التدخين ضرر وحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. وإذا كانت متبرجة قل لها اتق الله وتحجبي، فإن الله عز وجل يقول يا أيها النبي قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. وإذا كان مبتدعا ومحدثا في الدين قلت له اتق الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإذا كان يقتل المسلمين قل له اتق الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ المسلم إلا بإحدى ثلاث، وليس هذا مما تفعل. وإذا كان مثلا كاذبا فقل له اتق الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل يكذب وتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وهكذا في كل موضع تبلغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تيأس، فإن النص قد يبلغ إن شاء الله محلة وقد يصادف محلا قابلا، لكن كل شيء اجعله بالسنة واجعله بالأدلة. أي مسألة تبلغها إذا نهيت
وأمرت فليكن أمرك ونهيك بحسب النصوص الشرعية. لا تترك هذا أصلا، ولا تزهد في هذا، ولا تبلغ بآرائك. كل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد يكون أحزاب يا أخي الأحزاب حرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، والله يقول إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء. وإذا كان واحد يجلس يقول والحاكم والدولة والدولة عاملة ومسوية والحاكم هذا ظالم، قل له يا أخي اتق الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. اصبر يا أخي، فإنه بالصبر إن شاء الله يرفع الله عز وجل ما بنا. اصبر واعمل أنت، لو كذب الحاكم فاصدق، ولو ظلم الحاكم فاعدل، ولو قصر الحاكم في الدعوة فادعو. لا بد أن يقوم كل واحد منا بواجبه. والله يقول والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا، إذا وجدت واحدا يقول مدد يا بدوي قل له يا أخي هذا الشرك يخرج من ملة الإسلام. لماذا تطلب المدد من الأموات؟ الله عز وجل يطلب منه المدد. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. فالله عز وجل هو الذي يستغاث به وهو الذي يمد. يمد الله سبحانه وتعالى، فاطلب المدد ممن يمنح ذلك ويعطي ذلك. فامشي بالسنة وامشي بالدليل في كل مسألة من المسائل. إن وجدت واحدا يلبس الذهب قل له هذا لا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما أتى بالذهب والحرير هذان حلالان لرجال أمتي، حرمان حلالان لنساء أمتي حرمان على رجالها، وهكذا. بلغ النصوص الشرعية في كل باب من الأبواب. استجاب الناس ما استجاب الناس، هذه لغتك كطالب علم ينبغي أن تربط الناس بذلك، كما كان الصحابة يفعلون. لما حديث في الصحيحين لما جاء الأمير يرسل بعوثة وسراياه إلى مكة لحصار مكة وضرب ابن الزبير، ماذا قال أبو شريح؟ قال أيها الأمير إذا لي أحدثك حديثا سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين قام به النبي صلى الله عليه وسلم غداة الفتح من مكة. ثم ذكر الحديث فبلغ حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت صنعة الصحابة رضوان الله عليهم. فالبلاغ عظيم، لكن هذا البلاغ إما أن يكون بلاغا للألفاظ فأتقن تلك الألفاظ، أو يكون بلاغا للمعاني فلابد أن تكون عالما بهذه المعاني التي فسرها العلماء والتي أتى بها العلماء. بهذا إن شاء الله تعالى تسعد الأمة وتقام الحجج على الناس. حتى لو خطبت خطبة مقدارها 5 دقائق فقط، لو خرجت على المنبر تقول أيها الناس خطبتنا اليوم عن مثلا خطورة الإحداث في دين الله عز وجل، يعلم أن دين الله عز وجل إنما هو اتباع وليس ابتداعا، والله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي باطل. فاتقوا الله يا عباد الله في دين الله عز وجل، ولا تقدم على عمل ولا على قول ولا على أمر من الأمور إلا بعد أن تعرف حكم الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وعلى هذا إجماع الأمة. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى وأجمع العلماء على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ثم تبدأ خطبتك الثانية، ثم تقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دين الله عز وجل يختلف عن الدنيا، فالدنيا يزرع الناس ويحصر الناس ويتاجر الناس ويصنع الناس على حسب ما يهوون طالما أن ذلك لا يخالف نصا شرعيا. أما دين الله سبحانه وتعالى فهو دين اتباع وليس دين ابتداع. فإذا كنت تصلي 4 في الظهر و3 في المغرب و2 في الفجر ولا يجوز لك أن تغير تلك الصفة، فلو زدت على ذلك لبطلت صلاتك، كذلك أيضا في أقوالك وأعمالك وعباداتك واعتقاداتك. فهؤلاء الصوفية الذين يطوفون حول القبور نسألهم سؤالا، هل طاف النبي حول القبر؟ هل طاف الصحابة حول القبر؟ هؤلاء الذين ينذرون ويذبحون هل فعل النبي ذلك؟ هل فعل أصحابه صلى الله عليه وسلم ذلك؟ وهؤلاء الذين يفجرون ويكفرون، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقتل مسلما بغير بينة؟ وإذا كان النبي يقتل بالبينة فإن النبي هو الذي يقتل، أما لو قامت بينة على قتل رجل فإنه لا يحل لك أن تقتله، وإنما يرفع أمره إلى الجهات المسؤولة، إلى الحاكم ومن ينيبه الحاكم. فلا تفسدوا يا عباد الله في عقائد الناس ولا في أقوال الناس ولا في أعمال الناس، وكما تصلون تقييدا بما ورد فكذلك ينبغي أن تعتقدوا تقييدا بما ورد، وأن تقولوا تقييدا بما ورد، وهكذا. فالشاهد يا إخواني أننا لابد أن نربط الأمة بالنصوص الشرعية، ولابد أن نبلغ البلاغ الذي ينبغي أن يكون، وهو البلاغ الصحيح من جهة الألفاظ، والبلاغ الصحيح من جهة الإيه؟ المعاني. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائبة فرب مبلغ أوعى من سامع، أي يعني أوعى من سامع للفظ نفسه من النبي أو من العالم الذي سيبلغ عنه. نعم. ما يتعبد بلفظه لا يجوز رده معه، ما يتعبد بلفظه لا يجوز رده معه، لكن إما أن أكون حافظا لللفظ فأقوله، أو لست بحافظا لللفظ فحينئذ أدعو الله الدعاء العام، يعني دعاء عاما، إذا كنت عاجزا عن حفظ اللفظ أدعو الله بدعاء عام، يعني اللهم اقدر لي الخير رب العالمين، اللهم اختر لي، اللهم وفقني وسددني، وكذا دعاء عاما. أما اللفظ فلا يلفقه الإنسان، زي التشهد مثلا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، لا بد أن تحفظ لفظا مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وساق بسنده عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال في حجة الوداع ليبلغ شاهدكم غائبكم فرب مبلغ أحفظ من سامع. قال: وساق بسنده عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فليبلغ الشاهد منكم الغائب. قال في حديث طويل: قال أبو بكر أنا اختصرته. قال: وساق بسنده عن أبي حاتم الرازي قال: نشر العلم حياته، والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة يعتصم به كل مؤمن ويكون حجة على كل مصر به وملحد. وقال الأوزاعي: إذا ظهرت البدع فلم ينكرها أهل العلم صارت سنة.
صحيح، نشر العلم حياته عبارة صحيحة 100%، نشر العلم حياته، فإن العلم إذا لم ينشر مات يا أخوان، كيف يعرف الناس السنن وكيف يحيى العلم بين الناس؟ بالمبلغين. ولهذا قاتل الله كل كاتم للعلم، قال تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ومن كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. كيف يعرف الناس السنن؟ ولهذا أنا أعجب من بعض الناس حينما يقول مثلا: أنتم تتكلمون في الخروج، والكلام في الخروج خروج، هذا كلام باطل، هذا من أبطل ما يكون، سبحان الله، أين عقولكم؟ كلام في الخروج خروج، حينما تحذر الناس من البدع وتعايش الناس في أحوالهم، هذا بدعة، لا يجوز المظاهرات، لا يجوز الخروج على السلاطين، لا يجوز كذا، هل هذا خروج؟ سبحان الله، أيتتحول السنة إلى بدعة؟ ولماذا ما كانت خروجا في العهد الأول؟ لماذا؟ لماذا ما كان الكلام في الخروج خروجا في العهد الأول؟ لماذا؟ فلا يجوز أبدا للإنسان أن يكتم علم عن الناس، لأنه إن كتمت علما فإن البدع ستحل. لو سكت عن كلام في التوحيد استقر الشرك في الناس، وكان مدد يبدو جائزة، وكان الطواف حول القبور جائزا، وكان الحزبية جائزة، وكان الخروج على السلاطين جائز، وكان الموالد والبدع والخرافات جائزة، وكان عيد الأم وعيد الأخ وعيد الطفل وعيد مش عارف إيه جائزا. لو سكت عن السنن سكت عن العلم مات بين الناس. ولهذا حياة العلم نشره، فنشر العلم حياته، وينشأ الصغير على سماع العلم، ينشأ على هذا، حتى لو ما استجاب الكبار سمع الصغار. سبحان الله يا إخواني، وهذا نذكره جيدا سبحان الله في مقتبل حياتنا وأعمارنا، لما لم يكن رجل واحد من أهل السنة ما سمعنا عنها قط، ما سمعنا أن البدوي هذا حرام ولا الحسين هذا شرك. إي وربي وقسما بالله ما نسمع عن هذا أصلا. يعني تخيل أنت في موالد مولد النبي وتمسك بالسيف وتترنح يمينا وشمالا من غير أن تسمع، مش سمعت ثم عرضت، ما سمعتها على منبر ولا في المحراب أبدا، بل الشيخ اللي بيصلي بك والنبي ومحائجه النبي وشبكة العشرة واخد بالك ومولد النبي، واللي ما يحتفلش بمولد النبي البلد هتحرق والبلد كذا وكذا، وتذهب إلى الموالد وربما تضع نذورا وأنت تتعبد بذلك، تأخذ المصروف جيبك قسطا من هذا وتضعه في الصندوق النذور على أن هذا يقربك إلى الله، ما تسمع قولا آخر. فصار هذا الأمر مستقرا عند الناس كأنه الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنك لا تحتاج إلى دعوة فيه، حال الناس يكفي، حال الناس يكفي في هذا. والناس تلعب الميسر أمامك في الموالد به، تلعب الميسر، والفتيات يلتقين بالشباب ويقع الزنا والجرائم، والناس والصحراء تحضر وأهل الضلال وكل ذلك، وأنت لا يدور في ذهنك أن هذا باطل أصلا، لأن هذا منهج أمة ودين أمة. هذا عشنا يا إخواني، عشنا سبحان الله، أقسم بربي ولا يرث في دينك أن هذا حرام أصلا. هكذا تربى من ابتدائية إلى إعدادية، هكذا تربى وأنت تصلي عادي، أنت من أهل الصلاة والصلاح، ومع ذلك ما يضر في دين الخلاف هذا. فماتت السنن ومات العلم لما لم يكن مبلغ له. لكن تخيل لو كم رجل كده واحد شايف قدامه ورجل يقول لا لا هذا حرام وهذا شرك بالله عز وجل ودين الله عز وجل خلاف هذا، يا ناس أنتم تأتون أمواتا تدعونهم من دون الله، فادعوهم إن كنتم صادقين ألهم أرجو يمشون بها، يا سلام لو الواحد سمع واحد من هؤلاء. لكن أبدا يا إخوان سبحان الله ما تسمع عن هذا أبدا. فنشر العلم حياته، لو نزل حزب النور وحزب الظلمة وحزب التنمية وحزب شعبية وسكت أهل السنة عن البيان، لا ظن الناس أن هذا هو دين الله سبحانه وتعالى. لو أنك سكت عن الذين يقولون السلفيون 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 نحن السلفيين وهم حزبيون يخرجون إلى الميادين، لو سكت عن البيان على المنبر وقلت بأن نبرأ من هؤلاء السلفيين، فهؤلاء ليسوا سلفيين، هؤلاء حزبيون أهل بدع وضلال، لو أنك سكت عن هذا البيان لاستقر في الناس أنكم جميعا على دركة سواء. فالتبليغ وإن كان صعبا وإن كان مرا وإن كان له ثمنه، لكن يحيي العلم في الناس، وإذا لم يستجب له الكبار استجاب له الصغار، والإنسان لا ييأس. واعلم أن الناس يحفظون الأقوال حتى لو ما علموا بها، وسوف يقولون يوما ما لقد كان في هذه البلدة رجل يقول كذا وكذا وكذا وكذا. نعم، نشر العلم حياته، صحيح صحيح، نشر العلم حياته، والبلاغ عن رسول الله رحمة، وإذا ظهرت البدع فلم ينكرها أهل العلم صارت سنة، أي تبعها الناس، لأن الناس جهال، الناس ما يقرؤون، الناس ما يقرؤون. أظن يعني سبحان الله كان يأتي رجل زمان في المنطقة عندنا اسمه عبد الله الشواتفي، كان كلهم مؤثرين المناطق يعني إما باتفاق ولا كده، يعني عندنا في منطقتنا حاجة اسمها عبد الله الشواتفي، مش عارف تعرفون عبد الله الشواتفي اللي بتاع كفر الشيخ الزماني هذا ولا بتعرفونه، أعمامنا الكبار دول. عبد الله الشواتفي ده يجي عندنا في العزبة، طبعا يتنافس الناس واللي بيلتقي به قبل قبل الراس وقبل الإيد يتبرك مسح، تعال يا شيخ عبد الله ادخل انا عندي الاوضه دي ما بعرفش انام فيها، الغرفه هذه، يدخل الشيخ عبد الله ايه الشواتفي الغرفه هذه خلاص تنام مستريح خلاص، والنساء والرجال كله المراه تقابله، لكن كان يقبل المراه من جبينها ما كان يقبلها من خدها، حقيقه كان يقبلها من الجبين، اذا التقت بالمراه قبلها من جبينها ما يقبلها من خدها. نعم، لا ملتزم ملتزم دين الشياطين والعياذ بالله، ده المنطقة عندنا مسيكة عبد الله الشرطي، منطقة بقى منطقة أخرى مسيكة واحد اسمه البحراوي. البحراوي ده لازال ابنه ينزل إلى الآن في المنطقة بتاعته ديت. البحراوي ده يا إخواني يعود بعربيات، أحيانا عربية التريلا يعني محملة، ياخد من حبوب الناس ومن بهيمة الأنعام من الشياه، ياخد من هذا كل بقى اللي انت تستطيعه تعطيه ويبقى أياما. البحراوي هذا ما كان يصلي الجمعة، يدخل خلوته من يوم الخميس ويطلع يوم السبت والناس لا يرونه في صلاة الجمعة، هذا البحراوي، ومع ذلك يتبرك به الناس، يتبرك به الناس، سبحان الله العظيم. هذا كان موجود، كان لا كان أحد يعرف حراما ولا حلالا ولا سنة ولا بدعة، حتى نشأت السنن والحمد لله. لا عد عبد الله الشاطفي ولا عد موالد في البلد ولا عد خرافات وبدع ولا عد كذا، كان فقط أذان الجمعة الواحد ده يا الله. وعلى فكرة أبشركم بشرى رأيتها في مكة المرة هذه، كانت مكة طبعا من أكبر الشبهات. طبعا مساجد المملكة كلها في الجمعة يؤذنون أذانين، مساجد المملكة، لكن أذان قبل دخول الوقت بساعة أو بثلاثة أربع ساعة أو نصف ساعة على حسب المؤذن يعني، وأذان وقت الجمعة كما هي السنة يعني سنة عثمان رضي الله عنه. كان الحرم الوحيد اللي يؤذن أذانين بعد الوقت، زي مصر بالضبط تماما، أذان ثم تصلي سنة وأذان تاني. أبشركم الجمعة هذه اللي صلاة الجمعة في الحرم الماضي صار الأذان الأول قبلها بنصف ساعة، ساعة 12 أذن المؤذن، ساعة 12 ونصف صعد الخطيب المنبر وأذنوا ليه أذان الجمعة وخطب الخطيب مباشرة. المرة دي يعني تعتبر يعني أول مرة في تاريخ الحرم فيما أعلم، يعني في العصر الحديث هذا فيما أعلم والله أعلم، يعني واضح إن بقى فيه الحمد لله إنكار لهذه الأشياء. فالشاهد إن كان أذان الجمعة هذا يحتاج جهاد وتعلم الناس، طبعا كل حاجة من ديت الواحد يذكر فيها مشاكل لا حصر لها، الأذان الأول أذان واحد، ما فيش سنة، ما فيش قرآن قبل الجمعة، سنة المغرب القبلية، ما فيش ختام صلاة، سبحان الله الحمد لله جهرا. طبعا كل حاجات ديت أخوان دي معارك، غزوة الأذان الواحد، غزوة سنة قبل المغرب، غزوة ممنوع الأذكار وكذا بحرمة اليوم سير الفاتحة كده. الإمام كان يعمل كده مثلا بعد ما خلص فلاصة مش عارف إيه، سبحان الله يوم الناس تسبح، مش عارف كذا 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 والحمد لله، الواحد نسى دلوقتي يوم تحمد الله كذا 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 والله أكبر الله أكبر، وبعد لا إله إلا الله وحده لا شريك له ممكن الحمد لله مش عارف كذا 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 وبحرمة النبي وبسر الفاتحة وإحنا معاه. طبعا دي غزوة ايضا، كل حاجة غزوة. صلاة المغرب في المسجد في رمضان مع الاذان غزوة، لان ما كانش حد بيصلي المغرب، انما تفطر الاذان ده للفطار وبعدين يروح بقى الناس اتباعا اللي يوصل المسجد يصلي، لكن ما كانش حد اسمها صلاة في وقتها، وكده كانت مشكلة عليهم جدا. انتم بتعلمونا انه المبادرة في الافطار، كيف تصلون وتقول مبادرة في الافطار؟ لانهم عندهم الافطار ده يعني العشاء تمام، انما يفطر يعني تفطر على تمر وكده، ده طبعا ايه. فكل حاجه من دي كانت غزوات، دي غزوه 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 غزوه. الان لا، صرت سبحان الله اشوف يعني قلت هذه الاشياء او تكاد تنعدم، لكن بدات بقى تدخل فين بقى، تدخل مع اللي انكروا اللي كانوا معاك بقى بينكروا معاك الاذانين وبينكروا معاك كذا والقران قبل الجمعه، بدات تدخل معهم بقى انت اخواني انت تبليغي انت حزبي، بدات المعركه تعلى مع دول يعني، واخد بالك يعني انتهينا يعني خضنا واياهم معركة مع هؤلاء، لكن دلوقتي صارت المعركة فيما بيننا، ده حزب نور احنا مش تبع احزاب، طبعا ده ملتحي زيك ومؤثر جلبية زيك واخد بالك، وبيقول ابن تيمية زيك وبيفتح البخاري ربما وبيفتح كذا كتب ابن تيمية، لكن ليس على منهج ابن تيمية وليس على منهج احمد، فصار الصراع ايه اعلى الان اعلى الان، وهذا مصداق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق امتي على 73 فرقة كلها فينا. لكن شوف الحمد لله لما احنا صبرنا يا اخوان، شوف لما صبرنا الحمد لله صار في مصر الان اسلام في منطقته وحسين في منطقته وتلطف في منطقته واشرف ومحمد وكامل كل واحد في منطقته، الحمد لله بدا الخير ينتشر ايضا رغم قوة وكثرة اهل البدع والاهواء. شوف تخيل لما قامت الثورة ال 72 فرقة كله بيشتغل ومع ذلك والحمد لله شوف بدأ كله يتقلص يتقلص ويضعف وانت تتقدم. يعني هو بيطرق لك مربعاته وانت اللي بتكسب كل يوم ايه مربع جديد، هو بيخسر كل يوم مربعا جديدا وانت تتقدم كل يوم بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا من فضل الله عز وجل، وكل ذلك بالصبر والثبات على التبليغ. ولا كل اخ منكم اللي اتشتم في مكان واللي اتسب في مكان واللي انطرد من مكان واللي قاطعه الناس واللي واللي الاخره، لكن الحمد لله عاد الناس في المجمل الحمد لله الان بفضل الله سبحانه وتعالى يسمعون للسنة. فعلا نشر العلم حياته ونشر السنة حياتها، وإذا سكت أهل السنة والجماعة ظهرت البدع وتمكنت البدع. أمس اليوم الشيخ علاء بيقول لي مش عارف كان مولد الاحتفال بعيد الأم كان امبارح ولا مش عارف ايه، أنا ما اسمعش أو النهاردة عيد الأم، عيد الأم كان عيد الأم ده تقوم وتعودش كل واحد خاطب واحدة يجيب لأمها ويجيب لأمه كذا، يعني كان مسألة. عيد شم النسيم ده كان طبعا الناس بتستعدله قبلها بشهور يا اخوان، كان احنا بنصحى كده على النوم الامهات بقى تجيب البيض وتلونه، البيض الملون ده في يوم شم النسيم ده البيض الملون، وتاخد بقى البصل وتروح عند الترع وتحذف البصلة في، بس يكون بشرط قبل طلوع الشمس تحذف البصلة في الترع وتمطش وراه واخد بالك كده بقى يروح عنك الخمول. يوم شم النسيم تاخد البصلة تحذفها في الترعة وبعدين تجري ايه تغطس وراها كده يروح عنك الخمول. والبيض اللي هو بيض شم النسيم ده بيض شم النسيم ده خاص بيض شم النسيم، تروح تصحى من النوم تلاقي امك كانت جامعة مثلا بيض وملونها بقى بالاقلام اللي هي الملونة ديت، جزء احمر وجزء اخضر وجزء ازرق وجزء كده، تاخد البيضة اللي هي بتاعت الايه اللي شم النسيم وكذا، وتسرح بقى الغطان وتعمل تسوي كذا والمشلتت الخاص والفسيخ والنظام، كل هذا الحمد لله لم يعد له ذكر الآن في الجملة، يعني في الجملة لم يعد أحد يلتفت إلى هذه الأشياء، كل هذا بفضل الله ثم بنصر السنن التي أنكرها الناس يوما ما لكن روضوا عليها بعد إيه؟ بعد ذلك. إذا ظهرت البدع فلم ينكرها العلم صارت سنة صار، ولهذا لا تبالي بأحد، لا تبالي بخصومك ولو بلغوا مبلغا عظيما في القوة، لكن انت بلغوا ما عليك إلى البلاغ، والله عز وجل يتولى قلوب عباده، وسيظهر لك إن شاء الله من الناس من يتولى السنة وينشر السنة فضل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى. لكن انت بلغ، بلغ في أسرتك، بلغ في بلدك، بلغ في كذا. اليوم الشيخ علاء بيكلم أمه أخوه مثلا جاب لها مش عارف صحن بسبوسة كده، لا يا أمي ده كده حرام وعيد الأم كذا والبدعة والسنة، أمه عندها 85 سنة تسمع عن السنة قبل ما تدخل قبرها، جميل هذا يا إخوان. قالت لي يا ابن الله أنا عارفة مش عارف إيه بس الناس بيعملوا مش عارف كذا كذا وخلاص. يبقى بلغ السنة، إذا بلغت السنة الحمد لله عرفت في الأمة، إن لم يعرفها الكبار عرفها الصغار، والصغير اليوم سوف يصبح كبيرا إيه بعد ذلك إن شاء الله تعالى. نعم طيب نكتفي بهذا القدر. نعم مسألة إيه؟